بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اعتبار الاستقبال حال الاستقرار في النافلة، وذكرنا بأنه لا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يعتبر الاستقبال في النافلة حال عدم الاستقرار. أما في حال الاستقرار فالمعروف بين الأصحاب هو الالتزام باعتبار الاستقرار حتى يترتب الأثر. وقد ذكرنا بأن الأصحاب استندوا فيما ذكروا إلى مجموعة أمور. الأمر الأول عبارة عن الاستناد إلى سيرة المتشرعة أو ارتكاز المتشرعة، والأمر الثاني عبارة عن الاستناد إلى صحيحة زرارة، وقربنا دلالتها في البحث الذي مضى. ذكرنا أن المحقق الهمداني قد صلى تربته الطاهرة أشكل على الصحيحة بإشكالين، أجبنا عن الإشكال الأول وكان حديثنا في الإشكال الثاني، وذكرنا بأن الإشكال الثاني يتضمن احتمالين. تعرضنا الاحتمال الأول وقلنا بأنه بناء على الاحتمال الأول لا يكون إخراج النافلة في حال عدم الاستقرار منافيا لجواز التمسك بالدليل لإثبات اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، وذلك لأن مقتضى أصالة الإطلاق وثبوت حكم العام في غير تلك الحالة كما لا يخفى، وقد تقدم الكلام كله في ذلك. حديثنا الآن بناء على الاحتمال الثاني، وهو ما إذا كان المنفي هو الجنس والطبيعة. أقول إذا كان المنفي هو الجنس والطبيعة فعندنا احتمالان أيضا. الاحتمال الأول أن يقال بأن الطبيعة المنفية هي الطبيعة بلحاظ سريانها في الأفراد وجريانها في المصادر. الاحتمال الثاني أن يلتزم بأن المنفية هي نفس الطبيعة والماهية مع قطع النظر عن السريان والجريان. أما لو كان المنفي أو لو كان هو الاحتمال الأول فسوف يرجع الفرض حينئذ إلى الفرض الأول، أعني العموم الأفرادي بلحاظ كل فرد، لأن معنى السريان هو الشمول لكل فرد. مجرد قيام الدليل على منع السريان في طائفة من الأفراد لا يوجب إهمال الدليل بلحاظ الأفراد التي لم يقوم فيها دليل على منع السريان. لماذا؟ لأن الشك في الشمول لهذه الأفراد شك في مانع مستقل، وما دام الشك شكا في مانع مستقل فمقتضى الدليل حينئذ عدمه، لأننا إذا شككنا في وجود المانع الدليل قاض بعدم وجود المانع، وبالتالي البناء على تركيب الأثر كما لا يخفى. أما لو كان المقصود الاحتمال الثاني وهو الالتزام بأن المنفية نفس الطبيعة والماهية مع قطع النظر عن السريان والجريان، لو كان الثاني فسوف يكون الموضوع هو صرف الطبيعة من دون تكثر فيه ولا عموم وسريان عليه. إذا قام الدليل على خروج النافلة في حال عدم الاستقرار لا بد إما الالتزام بخروج هذه الحال عن مطلق الصلاة فيقال عندها بأنه لا يعتبر الاستقبال في صلاة الفريضة حال عدم الاستقرار، وإما أن يلتزم بصيرورة ذلك الدليل قرينة على اختصاص الموضوع المنفي بخصوص صلاة الفريضة، والحكم بأن الدليل لا يدل على أزيد من اعتبار الاستقلال فيها. حينئذ يصح القول في المورد بأنه حيث لا يصح الالتزام الأول لا بد من الالتزام الثاني، لأنه لا يخرج الأمر عن الاحتمالين. فإذا لم يصح الاحتمال الأول أو الالتزام الأول فعندها لا مناص من الالتزام الثاني.
الالتزام الأول شيخنا أنه يجوز عدم الاستقبال بطريقة في حال عدم
الاستقبال. لا، الالتزام قلنا بأنه إذا كان الأمر الثاني وهو أن المنفي نفس الطبيعة والماهية، فعندنا أيضا إما أن نلتزم بخروج يعني مع قيام الدليل على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال عدم الاستقرار، فنلتزم بأن هذا الدليل يوجب خروج هذه الحالة عن مطلق الصلاة، يعني الدليل الذي دل على أن مطلق الصلاة يعتبر فيها الاستقبال دل دليل على أن النافلة حال عدم الاستقرار لا يعتبر فيها الاستقبال، هذا الدليل الذي دل على عدم الاستقبال في النافلة حال عدم الاستقرار يفيد خروج هذه الحالة عن مطلق الصلاة، وبالتالي يقال لا يعتبر الاستقبال في صلاة الفريضة أيضا حال عدم الاستقرار، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن الالتزام الثاني أن نقول بأن الدليل الذي دل على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال عدم الاستقرار يعتبر قرينة على أن الدليل الذي نفى أو الدليل الذي اعتبر الاستقبال في الصلاة مختص بالفريضة، فيكون قرينة على تخصيص الدليل الذي دل على اعتبار الفريضة اعتبار الاستقبال في الصلاة بالفريضة، أو يكون قرينة على أن الدليل الذي نفى صدق عنوان الصلاة مع عدم الاستقبال مختص بالفريضة، فيكون بمثابة المخصص. طيب زين، فحينئذ سوف يقام بأننا نلتزم بالثاني بعد عدم إمكانية الالتزام بالأول، فيلتزم بأن ما دل على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال عدم الاستقرار بمثابة القرينة الموجبة لاختصاص الدليل بالفريضة، يقال هكذا، وبالتالي تصح مقالة المحقق الهمداني بأن صحيحة زرارة بناء على هذا الاحتمال وهو لو كان المنفي هو الجنس والطبيعة، تصح مقالة المحقق الهمداني لأن صحيحة الزرارة خاصة بالفريضة، ومع كونها مختصة بالفريضة لا تصلح دليلا لمقالة المشهور باعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، لكنه يجاب عن هذا الكلام بأن يقال على تقدير تسليم كون هذا التركيب ظاهرا في نفي الجنس والطبيعة، لكن لا نسلم ظهوره في عدم كون نفي الجنس بلحاظ السريان، بل هو الظاهر منه خصوصا مع ملاحظة ورود الدليل المذكور في النافلة الشاهد على أن الطبيعة الملحوظة إنما هي الطبيعة السارية وليس صرف الماهية. النتيجة يتحصل مما تقدم صحة التمسك بصحيحة زرارة لمذهب المشهور، وأن ما أورده المحقق الهمداني عليها من إيرادين لا يمنع من الاستناد إليها. الثالث مما استدل به لمقالة المشهور حديث لا تعاد، وفقا لتعبير المشهور بذلك لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. المشهور عبروا بأن هذا استناد بحديث لا تعاد، والصحيح أن يعبر بحديث لا تنقض السنة الفريضة، على أي مختارنا الثاني ومختار المشهور الأول ما يهمنا. تقريب دلالة حديث لا تعاد أو قاعدة لا تعاد على المدعى من خلاف أن الموضوع في قاعدة لا تعاد الصلاة، الصلاة مطلق الصلاة، لا تعاد الصلاة، المقصود من الصلاة في الحديث مطلق الصلاة. وقد اشتمل الحديث على عد القبلة واحدا من الأمور الخمسة المستثنات التي توجب الإعادة، فإذا يكون شاملا ما إذا كان الإخلال بها في الفريضة أم كان الإخلال بها في النافلة. إذا مقتضى كون الموضوع في حديث لا تعاد ومطلق الصلاة يقضي بالشمول للفريضة والنافلة، ولما كان الحديث قد اشتمل على أن الإخلال بالقبلة يوجب بطلان الصلاة، فعندها سوف يلتزم بأن الإخلال بها في النافلة كالإخلال بها في الفريضة موجبا للبطلان. إن قلت هذا يلزم الإطلاق، قلنا بلى، نرفع اليد عن حال عدم الاستقرار بما دل من النصوص على أنه لا يعتبر الاستقبال في النافلة حال عدم الاستقرار. طيب، المحقق الهمداني أيضا أشكل على الاستدلال بقاعدة لا تعاد في المقام، وقال بأن قاعدة لا تعاد مختصة بالفريضة فلا تشمل النافلة. لماذا؟ من أين أتيت بالاختصاص؟ ما هو منشأ اختصاص قاعدة لا تعاد بالفريضة دون النافلة؟ قال منشأ الاختصاص هو أن وجوب الإعادة من شأن الفريضة عند الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها. عندما يقال تعيد أعد، إنما يقال تعيد وأعد لماذا؟ للصلاة الواجبة، للفريضة. إذا أخليت بجزء من أجزاء الفريضة أو بشرط من شرائط الفريضة كان ذلك موجبا للالتزام بلزوم إعادتها فتكون مطالبا بذلك. أما بالنسبة للنافلة، خذ الإخلال بجزء من أجزائها أو بشرط من شرائطها لا يوجب الإعادة فبالتالي لا معنى القول بالإعادة، إنما هو من مختصات الفريضة دون النافلة. فيؤيد هذا الكلام عد الوقت في صحيحة زرارة في قاعدة لا تعاد من الأمور الخمسة التي توجب الإعادة مع أن النافلة ليس لها وقت. صار واضح؟ هذه أيضا قليلة، عد تعداد من القرائن التي تساعد على كون القاعدة لا تعاد مختصة بالفرائض دون النوافل اشتمال قاعدة لا تعاد على الوقت، والوقت إنما هو مقدمة وشرط من شرائط صحة الفريضة وليس مقدمة ولا شرطا من شرائط صحة النافلة. فإذا هذا شاهد على أن الرواية مختصة بالفريضة دون النافلة. هذا الإشكال الذي أورده المحقق الهمداني يمكن دفعه، إذ نقول للمحقق الهمداني لابد أن نحدد ما هو المقصود بالإعادة، لابد أن نحدد ما هو المقصود بالإعادة. مرة نقول بأن المقصود من الإعادة هي عبارة عن وجود خلل في العمل المأتي به، ومرة نقول بأن الإعادة عبارة عن عدم تمامية المأتي به. طيب، إن الإعادة بما هي إعادة لا يمكن أن يتعلق بها الحكم الوجوبي الشرعي إثباتا أو نفيا، وهذا يعني أن مرجع ثبوت الإعادة إلى ثبوت خلل في المأتي به، إما من حيث الجزء أو من حيث الشرط، كما أن مرجع عدم وجوب الإعادة يعود إلى تمامية المأتي به وعدم وجود الخلل. عندما يقال أعد ف فذاك يعني أن العمل الذي أتي به ليس مستجمعا للشرائط أو للأجزاء. عندما يقال لا تعيد فذاك يعني أن العمل الذي أتي به مستجمع للشرائط والأجزاء. إذن على هذا قاعدة لا تعاد لا دلالة لها إلا على تمامية العمل من غير ناحية الإخلال لأحد الأمور الخمسة المستثناة فيه. فذاك يعني أن قاعدة لا تعاد التي تصحح الصلاة التي تكون مستجمعة للخمسة يعني أن قاعدة لا تعاد تقرر تمامية العمل المأتي به ما دام قد اشتمل على الأمور الخمسة، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، لأن قاعدة لا تعاد تقول بأن الإخلال بأحد الأمور الخمسة يكشف عن كون المأتي به غير تام الأجزاء والشرائط. يرشد ما يمنع. في نفس الوقت أن قاعدة لا تعاد تقرر أن العمل الذي يكون مستجمعا للأمور الخمسة تام، فعندها لا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن الموضوع في قاعدة لا تعاد إنما هو مطلق الصلاة فلا فرق بينهما. النتيجة أن قاعدة لا تعاد لا مانع من الالتزام بالتمامية دلالتها، يعني بمعنى عدم ورود إشكال المحقق الهمداني عليها. نعم قد يمنع الاستناد إلى قاعدة لا تعاد للاستدلال بها على مقالة المشهور بهذا البيان، أن يقال يلزم أن يكون حديث لا تعاد بصدد بيان المستثنى مثل كونه بصدد بيان المستثنى، يعني كما يكون في مقام إفادة عدم الإعادة من غير ناحية الإخلال بأحد الأمور الخمسة، كذلك يكون في مقام ثبوت الإعادة من ناحية الإخلال بأحدها. وبعبارة أخرى لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هل يستفاد من هذه العبارة أن الرواية بصدد بيان وجوب الإعادة نتيجة الإخلال بأحد هذه الأمور الخمسة أو لا؟ الرواية بصدد بيان أن عدم الإخلال بأحد الأمور الخمسة لا يوجب الإعادة. وبعبارة ثالثة هل للعبارة مدلولان التزاميان، المدلول الأول عدم وجوب الإعادة نتيجة الإخلال بغير الأمور الخمسة ووجوب الإعادة نتيجة الإخلال بأحد الأمور الخمسة أو لا؟ ليس لها إلا معنى واحد وهو الأمر الأول عدم وجوب الإعادة نتيجة الإخلال بغير الأمور الخمسة. إذا بني على الأول إذن الرواية ليست في مقام البيان من ناحية المستثنى، وعلى هذا لا يمكن الاستفادة أو الاستناد لها في مقام إثبات بطلان الصلاة نتيجة الإخلال بالقبلة مثلا. أما إذا بني على الثاني فسوف يلتزم بأن الرواية في مقام البيان من جميع الجهات، وبالتالي يصح الاستناد لها في مقام إثبات بطلان الصلاة نتيجة الإخلال بالقبلة. إذن
يعني شاهدنا على القول الأول لأنه يحصل انحصر بطلان الصلاة فقط في هذه الخمسة،
لا على القول الأول أن القاعدة بصدد بيان عدم بطلان الصلاة، بلى بناء على الثاني نعم مو تنحصر، أن الإخلال بأحد الأمور الخمسة يدل على البطلان على أي حال. إذن لا بد أن يلتزم بأن القاعدة في مقام إفادة عدم الإعادة من غير ناحية الإخلال بأحد الأمور الخمسة وكذلك في مقام ثبوت الإعادة من ناحية الإخلال بأحد الأمور الخمسة حتى يمكن أن نتمسك بإطلاق الحديث لثبوت الإعادة في مثل المقام، فيكون تحقق الإخلال بالقبلة التي هي أحد الأمور الخمسة يوجب الإعادة. لكن يمكن الدعوة عدم ثبوت المعنى في القاعدة، يعني يمكن القول بأن القاعدة مختصة ببيان عدم ثبوت الإعادة نتيجة الإخلال بغير الأمور الخمسة لا ثبوت الإعادة نتيجة الإخلال بأحد الأمور الخمسة. إلى هنا إذن تمت مقالة المشهور، ويكفينا في مقام الدلالة عليها الاستناد إلى صحيح الزرارة أو الاستناد إلى ارتكاز المتشرع الذي قدم على كلام أيضا يمكن الاستناد إلى حديث لا تعارض. مقابل قول المشهور استدل القائلون بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى حال الاستقرار، يعني الالتزام بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا حال الاستقرار وحال عدم الاستقرار، كما يظهر ذلك من المحقق الحلي رحمه الله في كتابه الشرائع وفاقا لما هو المحكي عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخرهم. استدل هؤلاء بأمور: الأول التمسك بأصالة البراءة عن اعتبار الاستقبال، بمعنى إذا شككنا في اعتبار الاستقبال في النافلة أو لا فهذا شك في الشرطية، وما دام شكا في الشرطية تجري أصالة البراءة حينئذ، لأنه شك في اعتبار شرط زائد، ما دام شكا في اعتبار شرط زائد يكون مجرى لأصالة البراءة فيثبت عدم الاعتبار. السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه أشكل على الاستناد إلى أصالة البراءة، فقال بعدم تمامية الاستناد إليها في مقام الاستدلال في المقام، يعني لماذا؟ قال لأن مدرك أصالة البراءة لا يخلو إما أن يكون حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، أو أن يكون مستند قاعدة البراءة هو الأدلة الاجتهادية، لنفترض حديث الرافع، حديث الحاجب، خب آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمثال ذلك. خب أما لو كان مستند أصالة البراءة هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية، فلا ريب في عدم جريان البراءة العقلية في المقام. لماذا؟ يقول السيد البروجردي لأن الكلام في شرطية الاستقبال في النافلة، وشرطية الاستقبال في النافلة بل النافلة مما لا يترتب على تركها عقاب أصلا، فكيف يقال لقبح العقاب بلا بيان؟ إنما نتصور قبح العقاب بلا بيان إذا كان هناك عقاب مترتب على ترك العمل، والمفروض أن أصل العمل في المقام وهو النافلة لو عمد إلى تركها فإنه لا يترتب على تركه إياها عقابا، فما دام لا يترتب على تركه إياها عقابا لا معنى لأن يقال حينئذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا أساس. كذلك يقول الاستناد إلى البراءة الشرعية في غير محل، لأنه لا جريان للبراءة الشرعية في المقام أيضا. لماذا؟ يقول لأن حديث الرافع إنما سيق لأجل أن يرفع التضييق الموجود على المكلفين، وهذا معلوم في النوافل من الأصل. كيف؟ يعني الآن عندما يقال رفع عن أمتي ما لا يعلم، يفترض عندما نقول لأن من صلى صلاة الفريضة وكان جاهلا بالحكم فأوجب ذلك إخلاله بشيء مثلا، مقتضى ذلك البناء على بطلان الصلاة، بطلان الصلاة تضييق على المكلف. حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون منة ليرفع هذا الضيق المتصور على المكلف. طيب يقول السيد البروجردي هذا الضيق غير متصور بالنسبة للنافلة. لماذا؟ لأن إخلال المكلف بشيء من صلاة النافلة وإن أوجب بطلان النافلة إلا أنه لا يلزم المكلف بماذا؟ بالإعادة. فما دام لن يلزم المكلف بالإعادة إذن لا معنى لأن يقال بأن في البين ضيقا على المكلف حتى يجري حديث الرفع ليرفع ذلك الضيق المتصور في شأن المكلف. إذن النتيجة أن البراءة بقسميها عقلية كانت أم شرعية لا مجرى لها في المقام، وذلك لأن موضوع جريان البراءة بقسميها العقلي والشرعي غير متوفر في المقام فلا مجرى لها أصلا. دك خلاصة كلام السيد البروجي. يمكن التعقيب أو التعليق على كلام السيد البروجردي بالتالي، فيقال تمامية ما أفاده السيد البروجردي من عدم ثبوت موضوع للبراءة بقسميها العقلي والشرعي معلق على ما إذا كان الشك في أصل ثبوت الاستحباب بالإضافة إلى فعل، فحينئذ لا تجري البراءة الشرعية العقلية والبراءة النقلية الشرعية. أما لو كان الشك في شرطية شيء في فعل ثبت أصل استحبابه أو ثبت جزئيته له، يعني كيف؟ نحن الآن فارغون من استحباب صلاة الليل، لا ريب عندنا في ثبوت استحباب صلاة الليل، فنحن الآن نشك في شرطية الاستقبال في صلاة الليل، أو نشك في جزئية الفات السورة من صلاة الليل. بعدما ثبت عندنا الاستحباب، شكنا في شرطية الشيء للفعل الذي ثبت استحبابه أو جزئية شيء للفعل الذي قد ثبت استحبابه. في مثل هذه الحالة الظاهر لا مانع من الالتزام بجريان حديث الرب. ليش؟ لأن الشرطية والجزئية حتى في المستحب إنما يكون بلحو اللزوم، يعني أن اعتبارهما فيه بنحو اللابدية. كيف؟ الآن ذكرنا بأن صلاة الليل ثبت استحبابها، إذا شككنا في أو إذا قلنا باعتبار الاستقبال في صلاة الليل فإن هذا يشير إلى اعتبار اللابدية، وذلك يعني عدم إمكان تحقق المستحب بدونها. لو قلنا بجزئية السورة في صلاة الليل فذلك يعني اعتبارها بنحو اللابدية، وهذا يعني عدم إمكانية تحقق صلاة الليل بدونها. ولذا يعبر عن حكم الشرط فيه بالوجوب الشرطي لا الاستحباب الشرطي لأنه لابد. فبناء على هذا ثبوت الشرطية وثبوت الجزئية بالنسبة لما للعمل المستحب يوجب الضيق، وإن كان لا يجب المستحب على المكلف أساسا أصل الإتيان به، إلا أن ذلك موجب للضيق ولا منافاة بين الأمرين. فعندها لما كان ثبوت الشرط أو ثبوت الجزء في المستحب موجبا للضيق لا مانع من جريان حديث الرب ودلالة على رفع الضيق في صورة الشك في ثبوته. فاستناد المحقق الحلي وأضرابه من الأعلام إلى أصالة البراءة يمكن الالتزام بتماميته بناء على البراءة الشرعية دون البراءة العقلية، وإن شئت قل بعبارة أدق وأصح إن موضوع جريان البراءة الشرعية متوفر عند الشك في اشتراط الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، فيمكن التمسك بحديث الرب لنفي الشرطية فتجري أصالة البراءة. لكن يمكن الإشكال في المقام على المحقق الحلي فيقال بالتالي إن جريان البراءة سواء كانت البراءة العقلية أم كانت البراءة الشرعية متوقف على عدم ثبوت الدليل الاجتهادي، لأن البراءة كما لا يخفاكم إنما هو دليل فقط، وقد تقرر في الأصول أن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقهي إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي، ذلك لأن الدليل الفقهي في طول دليل اجتهادي، فلا بد من فقدان الدليل الاجتهادي الدال على اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار حتى يصح الرجوع إلى الدليل الفقهي. فإذا بنينا على تمامية ارتكاز المتشبه وبنينا على تمامية صحيحة زرارة وقلنا بإمكانية الاستناد لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تعاد، فعندها لا إشكال في ثبوت الدليل الاجتهادي الذي يعد بيانًا، فعندها لا مجرى لأصالة البراءة وإن كانت شرعية، لأن وجود هذا البيان مانع من ثبوت عدم العلم الموجب لجريان قاعدتي الموجب لجريان حديثي الرأي. فالنتيجة أن هناك مانعا يمنع من الاستناد إلى أصالة البراءة في المقام. مما يمكن الاستناد إليه أيضا أو مما استدل إليه في كلمات القائلين بعدم اعتبار الاستقبال، استندوا إلى مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيح الزراب الواردة في الباب رقم 9 من أبواب القبلة، الحديث رقم 3 في المجلد 4 من الوسائل الطبع الجديد في الصفحة 312. لا صحيح زرارة، كل هذه أدلة اجتهادية. صحيح ارتكاز المتشرع دليل عقلي أو دليل لبي ليس له لسان، لكنه ليس أصلا عمليا، هو دليل اجتهادي، وما دام دليلا اجتهاديا فهو مقدم على الأصل العملي. عمدة ما كان دليل لبي وليس دليلا لفظيا لا لسان له، يقتصر فيه على القدر المتيقن معقد الارتكاز، مثل الإجماع. الإجماع دليل اجتهادي، عمدة ما كان هو دليل لبي، مثل سيرة العقلاء دليل اجتهادي، عمدة ما كان دليل لبي، بمعنى أنه لا لسان له فبالتالي لا مجال للاستناد إلى إطلاقه. نعم قد يتمسك بالإطلاق الناجم من معقد الارتكاز أو معقد السيرة أو معقد الإجماع، فإذا كان معقد شيء مما ذكر مطلقا كان ذلك موجبا للبناء على عمومية أو سعة وإطلاق. الآن نقرأ الرواية رقم 3 صفحة 312. محمد بن علي بن الحسين صدوق رضي الله تعالى عنه في إسناده عن زرارة، وقد ذكرنا أن طريق الصدوق إلى زرارة طريق صحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة، أو لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. علاتني فإن الله عز وجل يقول لنبيه التفت في الفريضة، تعبير في الفريضة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجود. أيضا الرواية رواها الشيخ الكليني رضي الله عنه بطريقه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حديث عن زرارة، وكذلك رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم وبإسناده عن محمد بن يعقوب. ما يهمنا أن الرواية مروية بثلاثة طرق أو بأربعة طرق، للشيخ الطوسي طريقان، للشيخ الكليني طريق، للشيخ الصدوق طريق، أربعة طرق، والطرق الأربعة صحيحة وصحيحة أعلائية جدا. أيضا الرواية تقريب دلالتها من خلال تفسير الآية القرآنية، تفسير الآية القرآنية بأنها واردة في الفريضة شاهد على عدم اعتبار الاستقبال في الفريضة، شاهد على عدم اعتبار الاستقبال في غير الفريضة. بمعنى لو كان الاستقبال معتبرا في غير الفريضة لما خصه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بها. تخصيص الإمام عليه السلام بأن الآية ناظرة لخصوص الفريضة دون غيرها شاهد على عدم اعتبار الاستقبال في غير الفريضة، فيثبت المطلوب وهو عدم اعتبار الاستقبال في النافلة. هذا تقريب الاستدلال حتى في حال الاستقرار، هذا تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى. للحديث تتمة يأتي إن شاء الله، والحمد لله.
Gracias.
الاخر مضاف اليه.